أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا فيما تقدم حول أن الاستصحاب هل هو أصل أو أمارة، وقلنا بأنه الاستصحاب هو أصل وليس بأمارة، إذ كما قلنا لا يمكن أن تكون الحالة السابقة كاشفة عن الحكم الواقعي. ومن هنا أنكر شهيد الصدر كما قلنا أنكر إفادتها للظن بالبقاء، مضافا إلى أنه الميزان الذي ذكر للتفصيل ما بين الأصل وبين الأمارة، وهو ثبوت اللوازم العقلية بلحاظ الأمارة دون الأصل، أيضا في المقام غير موجود. إذ النقطة لجعل الاستصحاب هي نقطة نفسية، كما عليكم السلام، هي نقطة نفسية، لا من خلال قوة المحتمل حتى تكون أصلا، ولا من خلال قوة الاحتمال حتى تكون أمارة. وحينئذ هذه النقطة التي هي في هذه الحال الدخيلة في تعيين كيفية جعل الاستصحاب لا يحرز امتدادها للمدليل الالتزامية والمدليل العقلية، إذ لعلها لا تكون إلا موجودة، يعني لا توجد إلا بلحاظ المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي. ومن هنا ذهب الشهيد الصدر رحمه الله إلى أنه الاستصحاب أصل وليس بأمارة. بعد أن عرفنا أن الاستصحاب أصل، يأتي الكلام أنه في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، بمعنى أنه هل النتيجة السابقة التي توصلنا إليها تؤثر في كيفية الاستدلال وعلاج التعارض فيما لو وقع التعارض بين الاستصحاب وغيره من الأصول أو من الأمارات أم لا؟ فبعضهم ذهب إلى أنه لو قلنا بأن الأمارة، لأن هذا المعروف بين الأصحاب ما هو، أنه إذا كان يوجد عندنا أمارة فالأمارة بنفسها دليل على الحكم الشرعي، فلو عارضها شيء آخر نبحث في علاج التعارض من حيثية الأمارة بما هي مع ذاك الدليل الآخر. وأما إذا كان إذا كان الشيء أصلا ووقع التعارض بينه وبين غيره، فإننا نلحظ دليل الأصل وليس نفس الأصل، إذ نفس الأصل ليس هو الحكم. فمن هنا العفو، إذ نفس الأصل هو الحكم وليس هو دليلا على الحكم. ومن هنا في هذه الحال فرقوا ما بين الأصل وبين الأمارة، فالأصل تلحظ النسبة ما بين دليله ودليل المعارض، والأمارة تلحظ بنفسها وكمعارض بالنسبة لغيرها. هذا هو المعروف بينهم. في مقامنا أيضا توهم متوهم وذهب بعضهم إلى أن الأمر كذلك في المقام، فلو كان الاستصحاب أمارة فحينئذ في هذه الحالة شأنه شأن الخبر الثقة، إذ خبر الثقة يكون أمارة. فكما أن إذا عارض الخبر الثقة شيء آخر أمارة أخرى، فإننا نلحظ النسبة ما بين نفس الخبر، إذ هو خبر الثقة هو الدليل على الحكم الشرعي، وبين ذلك المعارض، ونرى أنه هل يوجد بينهما تباين، هل يوجد بينهما يعني حتى يستقر التعارض في هذه الحال، أو لا هناك تعارض بدوي يمكن أن نلجأ إلى من؟ إلى المرجحات في باب التعارض، ولكن المرجحات العرفية وليست تلك المنصوصة التي سيأتي الحديث عنها، فنلجأ إلى قواعد الجمع العرفي. فإذا كان بينهما عموما وخصوص فحينئذ في هذه الحالة نقدم خبر الثقة مثلا لأخصيته على غيره، أما إذا كان بينهما لا عموم من وجه فحينئذ في هذه الحالة بموضع الاجتماع فهذا الذي يموقع التعارض، فنرجع إذا أمكن الجمع بطريق كان به كحاكم محكوم وارد مورود ومشاكل ذلك، وإلا فيستحكم التعارض فنرجع إلى قواعد التعارض. أما إذا كان لا الكلام إذا كان هذا إذا هذا بالنسبة لخبر الثقة، وبما أن الاستصحاب إذا كان أمارة فحينئذ منزلته منزلة خبر الثقة، فحينئذ لابد أن نلحظ النسبة ما بين لا تنقض اليقين بالشك، هذه صحيحة زرارة يعني الدليل على الاستصحاب، وبين مثلا فيما لو كان التعارض مع أصالة الطهارة أو أصالة الحل، فنلحظ النسبة ما بين دليل الاستصحاب وبين أصالة الحل وبين أصالة الطهارة، وحينئذ نقول نقدم دليل الاستصحاب لأخصيته على دليل على أصالة الحل. لماذا؟ لأنه هكذا يصبح حينئذ نجري أصالة الاستصحاب حينئذ سواء كان المورد من الموارد التي هي مجرى لأصالة الحل أم كانت أعم، كما لو كان المورد مثلا من الموارد التي لا ترتبط بقضية الأصل بل ترتبط بأمور أخرى، كما لو كان مثلا شك في الطهارة هذا ليس مورد لأصالة الحل، أو كان مثلا شك في وجوب شيء هذا ليس موردا لأصالة الحل وما شاكل ذلك. بينما أصالة الحل مختصة بماذا؟ حينئذ بموردها، ولكن فيها جهة أخرى وهي أنه سواء كان المورد له حالة سابقة أو لم يكن له حالة سابقة، فحينئذ يكون دليل الاستصحاب وسواء كان متيقن أو ليس بمتيقن، فلذلك تكون أصالة الحل أعم من أصالة الاستصحاب، وبالتالي في هذه الحالة نقدم أصالة الاستصحاب على الحل من أي ناحية؟ من ناحية تقديم الأخص على الأعم، ونخصص حينئذ دليل أصالة الحل. هكذا قد يقال. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول، وهذا طبعا ما نسب إلى من؟ نسب إلى بحر العلوم. بحر العلوم عنده أيضا كان فقيها وعنده بعض الكتب التي ليس كلها بأيدينا فيما نقله عنه الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، نقل عنه هذا الكلام وناقشه هناك، ولكن محفح والكلام هو إذا كان الاستصحاب أمارة فنلحظ الاستصحاب مع بالنسبة يعني بين الاستصحاب وبين غيره، بين نفس الاستصحاب وبين غيره بنفسه يكون دليلا على الحكم الشرعي، بينما لو كان أصلا لا فحينئذ نلحظ بين دليل الاستصحاب وبين غيره. وتبعه على ذلك أيضا الإمام الخميني رحمه الله تعالى، حيث إن الشهيد الصدر قد نقل عنه ولكن لم يسميه، بل قال بعض المعاصرين المتأخرين، أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه من سيد بحر العلوم، غاية الأمر أنه فرق الإمام من ناحيتين، يعني ليس على نحو الإطلاق كما ذهب إليه بحر العلوم. المهم أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول هنا في هذه الحالة هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ يقول لأنه هل ترى نفس الأخصية بما هي أخصية تصلح أن تكون مخصصة، يعني تصلح أن تكون ملاكا للتقديم، وتصلح أن تكون هي ملاك قرينية أم لا؟ يقول الشهيد الصدر بالطبع لا، لأننا نحن متى تكون عندنا الأخصية هي القرينة وبالتالي هي الملاك للتقديم، فيما لو كان عندنا كلامان صادران من متكلم واحد، حينئذ إذا جاء زيد وقال أكرم كل عالم، ثم بعد فترة قال لا تكرم الفصاح، هنا في هذه الحالة يقع التنافي بحسب البدوان، يقع التنافي بينهما، إذ أنهما كلامان صادران من شخص واحد، أحدهما يقول أكرم كل العلماء والثاني يقول أكرم لا تكرم الفصاح أو أكرم بعض العلماء مثلا. هنا يقع التنافي بحيث لو جمعناهما في كلام واحد لا وجد العرف أن هذا الكلام فيه تنافي وفيه تهافت. حينئذ بما أن الكلام الثاني أخص من الكلام الأول، حينئذ في هذه الحالة نقول أن الكلام الثاني يكون قرينة على مراد المتكلم من الكلام الأول، فنرفع اليد عن حجية الظاهر بالنسبة إلى العام ونأخذ بمقدار الخاص. هذا هو مناط الأخصية، أنه لا بد أن يلحظ العرف أن هناك تناف بين الكلامين أولا فيما لو جمعا في كلام واحد، فإذا كان كذلك حينئذ نأخذ بالأخصية. وأما لو فرضنا أن كان الكلامان ماذا؟ من متكلمين مختلفين، عليكم السلام، من متكلمين مختلفين، فحينئذ في هذه الحالة كما مثل الشهيد الصدر لو جاءت البينة مثلا وشهدت بنجاسة كل ما في الدار، ثم جاءت بينة أخرى وشهدت بنجاسة بعض ما في الدار، هل يهل ترى في هذه الحالة نأتي ونقول أننا نجمع بينهما، وبالتالي في هذه الحالة نحمل الكلام الثاني على الأخصية وبالتالي نقيد الكلام الأول؟ يقول لا شيء بالصدر، بل العرف عندما يجمعهما بما أنهما ليس من كلام واحد فبالتالي يقول هذا الكلام يعارض هذا الكلام، فيقع التنافي بينهما ويقع التعارض بينهما، حينئذ لا نلجأ إلى قرينية الأخصية وبالتالي في هذه الحالة نقيد الكلام الأول. ومن هنا في هذه الحالة مناط الأخصية كتقدين في مقام التعارض فيما لو كان الكلامان صادرين من متكلم واحد. ومن هنا حينئذ سوف نلحظ عالم الدليلية، إذ عالم الدليلية ما هو؟ هو الصادر. ما هو الصادر؟ نلحظ هكذا، ما هو الصادر؟ في الأمارة الصادر من هو؟ نفس الأمارة، إذ نفس الأمارة هي دليل على حكم الشرع وفي الأصل. هل الصادر في مقام الأصل هو نفس الاستصحاب أم الصادر لا تنقض اليقين إلا بالشك؟ الصادر لا تنقض اليقين بالشك، بل ينقضه بيقين آخر. فبما أن المناط الأساسي هو ملاحظة الكلامين بصادرين من متكلم واحد، فحينئذ سواء كان الاستصحاب أمارة أم كان أصلا فالملحوظ هو من؟ هو الدليل، لا هو نفس الاستصحاب، إذ الاستصحاب لم يصدر من المتكلم، بل الذي صدر من المتكلم هو الدليل على الاستصحاب، كما هو في صحيح الزرارة المتقدمة حيث قال لا تنقض اليقين بالشك أبدا، بل انقضه بيقين آخر. فهذا التفريق والتفصيل لا بالتالي في هذه الحالة ليس لا يساعد عليها، ليس بتام. وبالتالي في هذه الحال طبيعة الاستصحاب من كونها أمارة أو أصل لا تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب ولا في كيفية علاج التعارض، إذ سواء كان أمارة أو كان أصلا الملحوظ في مقام التعارض وعلاج التعارض هو دليل الاستصحاب وليس نفس الاستصحاب. لذلك يقول كيفية الاستدلال بالاستصحاب. وقد يتوهم أن النقطة السابقة هي كون الاستصحاب أصلا أو أمارة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة سواء كانت أمارات أم أصول. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة، حينئذ إذا كان أمارة يعني الملحوظ فيه قوة الاحتمال، أي تلحظ فيه كاشفية الحالة السابقة، وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة كان الدليل من؟ هو نفس الحالة السابقة، نفس الاستصحاب، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة. فلا نلجأ حينئذ إلى لا تنقض اليقين بالشك، إذ اليقين بالشك دليل على من؟ على الحالة السابقة، على كاشفية الحالة السابقة، والحالة السابقة هي الدالة على الحكم الشرعي. وخبر الثقة كذلك الأمر، عندما يقول صدق العادل هذا دليل على حجية خبر الثقة، وحجية خبر الثقة حينئذ هي الدليل على الحكم الشرعي. فلذلك تلحظ النسبة بين الأمارة وبين نفس الحالة السابقة، أي نفس الاستصحاب. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة ما بين نفس الأمارة الاستصحابية وبين وبين ما يعارضها من أصالة الحل مثلا، لا بين الدليلين. فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل. يعني هنا لو لوحظ نفس الاستصحاب وأصالة الحل فحينئذ النسبة بينهما هي العموم، والعموم والخصوص المطلق وليس من وجه. ليش؟ لأن أصالة الحل ماذا تشمل؟ تشمل الحيوان الذي حالته السابقة هي الجلال مثلا، والتي حالته السابقة هي الحل، وتشمل أيضا غيره، غير ما غير ذلك مما لا تعلم حالته. يعني ليس بالضروري أن تكون حالته السابقة معلومة. بينما الاستصحاب في مقام الحل حتى يقع التعارض، تكون في هذه الحالة ماذا؟ مختصة فقط بالحيوان الذي نشك في حليته وكانت حالته السابقة معلومة. وإن كنا نحن لو أردنا أن نترقى أكثر لقلنا في هذه الحال أن الاستصحاب، يعني قد يقال ولكن حينئذ سوف تنقلب النسبة إلى ماذا؟ أن الاستصحاب لو لاحظناه لا بخصوص المورد بل الاستصحاب بشكل عام، صحيح أنه مختص من ناحية اليقين بالحالة السابقة، إلا أنه عام من ناحية أن هذا الاستصحاب ليس مختصا بمورد الحيوان بل تشمل جميع الأمور كقاعدة كلية. بينما أصالة الحل في هذه الحالة صحيح من ناحية أنها أعم من أن تكون الحالة السابقة معلومة أو غير معلومة، ولكنها أيضا أخص من ناحية أخرى، وهي أنها مختصة بالأماكن الذي يشك مثلا في حليتها. ولكن نحن بما أننا نتكلم عن مورد خاص، إذ نستدل في قضية خاصة هي مجرى لأصالة الحل، وهي لو شككنا في حلية حيوان، فحتى يكون الاستصحاب معارضا لها لابد أن نفرض أن الاستصحاب هنا استصحاب جزئي، أي أنه في هذا المورد لا بشكل عام. ومن هنا يكون الاستصحاب حينئذ أخص مطلقا من من؟ من الحل، من أصالة الحل، ويقدم عليها بمناط الأخصية. فيقدم الاستصحاب والأخصية على دليل أصالة الحل، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم رحمه الله، كما نقل عنه الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، انسياقا مع هذا التصور. أي تصور؟ أي أن الاستصحاب أمارة في هذه الحال. عنده كتاب هو اسمه الفوائد الأصولية، أنا ما يعني ما شايف هذا الكتاب، ولكن عنده كتاب اسمه الفوائد الأصولية للسيد محمد مهدي الطبطبائي، هو لعله موجود مطبوع لكن أنا لم أشوف. في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور، فإنه يرى أن الاستصحاب أمارة كخبر الثقة. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا، يعني بالتالي ليس هو أمارة بل يحدد الوظيفة العملية للمكلف في مقام الشك في الحكم الواقعي مجعولا في دليله، فحينئذ فالمدرك حينئذ لبقاء اليقين عند الشك، هل حينئذ نقول هو الحالة السابقة؟ بناء على هذا الكلام الحالة السابقة لا كاشفية لها، لا واقعية لكاشفيتها كما عبر الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. وبالتالي كما قلنا في البداية، ومن هنا أنكر إفادة الحالة السابقة للظن، فحينئذ هو مجرد وظيفة عملية، فإذا كان وظيفة عملية فيكون بنفسه هو الدليل، هو الحكم الشرعي، ودليله كلا تنقض اليقين بالشك يكون في حينئذ في هذه الحالة هو الدليل على الاستصحاب. فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك هل هو الحالة السابقة؟ لا أبدا، الحالة السابقة ليس لها هذه الوظيفة. نفس ذلك الدليل الدال على ماذا؟ على حجية الاستصحاب لا أمرية الحالة السابقة. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل بناء على أمري على أصل أنه أصل، يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ومفاد، وهو مفاد رواية زرارة يعني هذا الدليل، ودليل أصالة الحل. إذ حينئذ سوف يكون عندي ملاحظة الكلام الصادر من قبل المتكلم، وأصالة الحل أو الاستصحاب لم يصدر من قبل المتكلم، بل الصادر منه هو دليلهما وليس نفسهما. وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه، وهذا الذي ماذا؟ الذي قلناه كملاحظة من؟ كملاحظة الاستصحاب بما هو قاعدة عامة. إذ الاستصحاب الذي هو قاعدة عامة هو ذاك الأصل الذي تكلمنا عنه، وقلنا لا تنقض اليقين بالشك، مطلق اليقين مع مطلق الشك بغض النظر عن متعلقه. وأصالة الحل حينئذ كذلك الأمر تلحظ بدليل أصالة الحل، لا أصالة الحل المختصة بهذا الحيوان. يعني لا يلحظ حينئذ الاستصحاب الشخصي والاستصحاب الجزئي، بل يلحظ الاستصحاب كقاعدة عامة. هذا الذي قلنا من قليل، أن لو لاحظنا الاستصحاب كقاعدة قاعدة عامة فحينئذ الاستصحاب لا يختص فقط بهذا المورد، بل هو عام. وأصالة الحل لا تختص فقط بهذا المورد، بل هي في هذه الحالة أعم من جهة، فتنقلب النسبة حينئذ إلى أعم وأخص من وجه، وليس أعم وأخص مطلقا كما كانت في أمارية في أمارة الاستصحابية. ودليل الحل وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه، وحينئذ في هذه الحالة إذا كان العموم من وجه يعني المورد ليس من موارد جريان من ملاحظة قواعد الجمع العرفي، إذ في نقطة التعارض ونقطة الاجتماع يوجد تعارض مستقر بينهما، فنلجأ إلى قواعد التعارض وإلى مرجحات باب التعارض. فمن خلال ما طرحه سيد بحر العلوم وتبعه على ذلك كما قلنا الإمام رحمه الله، فإنه في هذه الحال نلحظ أن الاستصحاب قد تغيرت نتيجته وكيفية الاستدلال به وعلاج التعارض بناء على النتيجة التي وصلنا إليها سابقا. فإن كانت أمارة فهذا حكمه شيء، وإن كانت أصلا فحكمه شيء آخر. الشهيد الصدر ماذا قال؟ وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص هذا الذي نتكلم عنه دائما من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة، لا من شؤون الكلامين الصادرين من متكلمين أو من متكلمين متعددين، حيث يكون الأخص حينئذ قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية. إذ بعد أن يجمع العرف الكلامين في كلام واحد فيرى حينئذ أن الثاني قرينة على الأول، وإلا لولا القرينية لكان الكلام فيه تهافت وفيه تناقض. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه فلا يكون الكلام العام بحسب الظاهر حجة إذ يوجد قرينة على خلافه، فنرفع اليد بمقدار ما تدل عليه القرينة ماذا؟ عن العام. كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم، وهذا تقدم عندكم سابقا أنه مع وجود القرينة المنفصلة لا نرفع اليد عن أصل الكلام سابقا. يعني بالتالي نقول أنه حينئذ لا، الكلام ليس ظاهرا في العموم، بل يكون الكلام ظاهرا في العموم ولكن هذا الظهور ليس بحجة لوجود قرينة على خلافه. وليست الأخصية في غير مجال القرينية، غير مجال القرينية يعني ما إذا كان الكلامان صادرين من متكلم واحد، حينئذ إذا لم يكن كذلك فلا يكون الأخص قرينة على الأعم، لا، بل يكون بينهما تباين ويكون بينهما تعارض مستقر. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى، وهذا طبعا من الاشتباهات جدا واضحة في ملاحظة الاستدلالات الفقهية، حيث يوجد في كثير من الأحيان أنه لملاحظة أن هذا أخص من هذا مباشرة ماذا نقول؟ نخصص العام بهذا الدليل. لا، ليس الكلام كذلك، بل لابد أن يلحظ، سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التعارض أن شهيد الصدر يقول هذا هو المناط، المناط أنه نأتي إلى العرف، أيها العرف تفضلوا هذين الكلامين، هل هما متنافيان أم لا؟ يقول في هذه الحالة أن العرف لو جمعهما في كلام واحد، يعني بحيث أنهما كانا صادرين من متكلم واحد أو بمنزلة، حتى نشمل كلام الأئمة المختلفين بحسب العصور، إذ كلامهما كلامهم واحد، أو بما منزلة كلام واحد فنجمعهما في كلام واحد، فهل ترى العرف يرى بينهما تنافي أو لا يرى بينهما تنافي؟ هذا المناط سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى، وهذه طبعا تفيد جدا في مقام معالجة التعارض في باب الروايات. ولهذا لا يتوهم، وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى أبدا، إذ قد تكون الحجتان صادرتين من شخصين مختلفين. ولهذا الآن مثال يعطي شهيد الصدر، ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس، فهذا دلت على نحو العموم، ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر، يعني أنه بعضه نجس وبعضه طاهر، قدمت الثانية الأخصية، لا، هذا كلام ليس بصحيح، بل لابد أن لأنه لماذا؟ هل البينة صادرة من شخصين فقط؟ لا، صادرة من أربع، إذ هذه بينة مغالفة لهذه البينة، وليست صادرة بشخصين بمنزلة واحدة، بل يقع التعارض بينهما والتنافي، إذ هذه تقول كل ما في الدار نجس وهذه تقول بعض ما في الدار نجس، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين. وحينئذ هذا التعدد، تعدد الأحاديث الصادرة، يعني جاءت الصادرة من قبل الأئمة عليهم السلام، يعني ترى هل يأتي شخص ويقول الإمام الباقر عليه السلام غير الإمام الصادق عليه السلام، فلماذا نلجأ إلى الجمع بالأخصية أو بالتقييدية ومشاكل ذلك؟ قلنا نحن كلامهم صحيح أن هناك جهة تعدد واختلاف زماني، ولكن كلامهم كلام واحد، كحديث حديث أبي وحديث أبي حديث جدي كذا، إلى يوصل إلى وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله وحديث جبرائيل عن الله عز وجل، فلذلك كلامهم واحد، فلا تأتي هذه الشبهة. وحينئذ وعلى هذا، إذا تبين عندنا أن المناط في ملاحظة الأخصية والأعمية، وأن الأخصية حينئذ هي القرينة على العام، وبالتالي يؤخذ بمقدارها، إنما هذا يلحظ ويؤخذ إذا كان الكلامان صادرين من متكلم واحد. وعلى هذا الأساس ففي مقامنا، سواء قلنا بأمرية الاستصحاب أو بأصليته، فحينئذ في هذه الحالة سوف نلحظ دليل الاستصحاب وليس نفس الاستصحاب. وعلى هذا ففي المقام، سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصليته، لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه، أي بين الاستصحاب بما هو استصحاب وبين معارضه، إذ الاستصحاب لم يصدر من متكلم، الاستصحاب هو حكم ظاهري متولد من ذاك الدليل، لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله، أي دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. فإن كان خاص قدم بالأخصية، لأن مفاد الأدلة مفاد الأدلة كلام الشارع وليس نفس الاستصحاب هو كلام الشارع. ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية. أما نفس الاستصحاب ليس صادرا من الشارع، نفس الحل ليس صادرا من الشارع، إنما الأدلة عليهما هي صادرة من الشارع. فتبين لذلك أن شهيد الصدر لا يرى اختلافا من حيث كيفية الاستدلال وعلاج التعارض، سواء قلنا بأن الأصل أمارة أو الأصل أو الاستصحاب أمارة أم أصل، خلافا للسيد بحر العلوم وخلافا للإمام رحمه الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني الذي قلنا بأن شهيد الصدر سوف يتعرض إليه هو أركان الاستصحاب. من خلال ما تقدم عندنا في الحلقة الثانية، وأيضا من خلال مراعاة الالتفات إلى ما تقدم عندنا من خلال الأدلة على حجية الاستصحاب، نرى أن هذا الاستصحاب لا يجري جزافا واعتباطا، بل لا بد من تحقق أركان. هذه الأركان هي التي تحدد لنا وتبين لنا إمكانية جريان الاستصحاب أم لا. فمن هنا مع ملاحظة الأدلة السابقة وما تقدم، نعرف أن لهذه القاعدة أركان أربعة. الركن الأول هو اليقين بالحالة السابقة، وهذا واضح جدا بالنسبة لملاحظة الأدلة التي تقدمت، إذ أن الإمام كان دائما يقول له كنت على يقين مثلا، لأنك كنت مستيقنا كذا فلا تنقض اليقين بالشك. وأيضا هناك شك، يعني يقين بالحالة السابقة وشك في البقاء، إذ كان يشك في الروايات التي تقدمت في بقاء الوضوء أو في بقاء طهارة الثوب وما شاكل ذلك. والركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وإلا في هذه الحالة لما صدق عندي أن العمل بالشك يكون نقضا لليقين يرحمكم الله، كما سيأتي عندنا إن شاء الله. بل لا بد في هذه الحالة أن يكون موحد الأمر المتيقن منه هو عينه الذي نشك فيه. يعني أنا كنت متيقن من الوضوء، عندما أشك لابد أن أشك في بقاء الوضوء الذي كنت متيقنا منه. هذا قضية وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لا أنني كنت أشك في الوضوء، كنت أتيقن الوضوء فأشك في صحة الصلاة مثلا، فهذا ليس من الاستصحاب. والركن الرابع الذي سيأتي الحديث عنه أيضا مفصلا هو لابدية وجود أثر للاستصحاب، وإلا لكان التعبد بالاستصحاب يكون لغوا وبلا فائدة. ومن هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى سوف يتكلم عن هذه الأركان تباعا، فيبدأ بالركن الأول وهو اليقين بالحدوث، أي اليقين بالحالة السابقة. فلا بد أن يتيقن الإنسان بحدوث الطهارة حتى إذا شك فيها يستصحبها، وإلا فلا. هنا المشهور على أنه يشترط أن يتحقق اليقين بالحالة السابقة ولا يكفي الثبوت الواقعي للحالة السابقة، يعني يكون اليقين مأخوذ عن نحو الموضوعية في دليل الاستصحاب، في نفس الاستصحاب، بحيث لو لم يكن هناك يقين بالحدود ولم يكن علم بالحالة السابقة فلا مجال للاستصحاب، حتى لو كان في نفس الأمر والواقع الحالة السابقة موجودة والأمر قد حدث. كما لو افترضنا شخص كان ثوبه طاهرا واقعا ولكنه لا يعلم به، فهو الحالة السابقة واليقين والحدود ثابت غير الأمر لا يقين له، فبالتالي لا يمكن أن نجري الاستصحاب بناء على رأي المشهور، إذ لا يقين بالحالة السابقة. نعم، صاحب الكفاية كما سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى خالف في ذلك، ولكن المشهور كما قلنا على أنه يشترط أن يكون هناك يقين بالحالة السابقة بالحدوث، ويكون اليقين حينئذ مأخوذا على نحو الموضوعية بالنسبة للاستصحاب لا على نحو الطريقية. ولذلك في هذه الحال وقعنا في إشكال، وهذا الإشكال ما هو؟ نعم، قبل أن ندخل في الإشكال حتى نبين أنه نعم بناء على رواية عبد الله بن سينان التي تقدمت عندنا سابقا، إذ الأدلة السابقة ماذا كان يقول له الإمام؟ لا تأخذ اليقين بالشك، كنت على يقين من وضوء، كنت على يقين من طهارتك، فكان الإمام يفرض أن هناك يقين بالحدوث ويقين بالحالة السابقة، إلا في رواية وصحيحة عبد الله بن سينان. في صحيحة عبد الله بن سينان لو لاحظنا الرواية لا يوجد عندنا فيها أنك كنت على يقين من حالة سابقة، بل قال له هكذا، لماذا لا يجب عليك أن تغسل الثوب؟ يقول له الإمام لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يفرض أنك متيقن من طهارته. نعم، أعرته إياه وهو طاهر، هذه أعم من أن يكون متيقنا أو تكون الطهارة ثابتة واقعا ولو لم يكن هناك علم. فحينئذ في هذه الحالة يتبين عندي أنه اليقين بالحالة السابقة بناء على رواية صحيحة عبد الله بن سينان لا يكون اليقين حينئذ ركنا من أركان الاستصحاب، بل يكون نفس الثبوت، نفس المتيقن، ما تتيقن به نفس المتيقن هو الركن للاستصحاب وليس الاستصحاب. نعم، حينئذ ماذا نفعل؟ يقول الشهيد الصدر بعد أن نلاحظ هذه الرواية، مع ملاحظة تلك الرواية، تلك الرواية ماذا قالت؟ يقين، أخذ اليقين عن نحو الموضوعية، بينما هنا أخذ لا اليقين لا عن نحو الموضوعية، بل يكون المتيقن الذي هو الركن من أركان الاستصحاب وليس نفس اليقين. فحينئذ ماذا نفعل؟ يقول في هذه الحال نقيد أو نحمل باقي الروايات الثلاثة التي تقدمت عندنا سابقا على هذه الرواية، ونقول حينئذ أنه إذا قال الإمام سلام الله عليه كنت على يقين، فمعناه ماذا؟ إرادة المتيقن لا نفس اليقين، بقرينة صحيحة عبد الله بن سينان. ولكن هذا متى يتم؟ وحينئذ طبعا يتم الكلام ويسير اليقين ليس ركنا من أركان الاستصحاب، بل الركنية ثابتة لنفس المتيقن، لنفس ثبوت الحالة السابقة. ولكن هذا متى يصح؟ يصح إذا تمت دلالة صحيحة عبد الله بن سينان على المطلوب، وأنها بصدد إثبات قاعدة كبرى وهي قاعدة الاستصحاب، وتقدم الكلام أن هذا فيه نقاش. المهم أنه المشهور على أن اليقين ركن من أركان الاستصحاب، وأن اليقين بحسب الظاهر أخذ عن نحو الموضوعية، أي لا بد أن يكون في الاستصحاب يقين بالحالة السابقة، فاليقين جزء الموضوع لمن؟ للاستصحاب، ولم يؤخذ عن نحو الطريقية. هنا الإشكال، أنا بناء على هذا الكلام أيها المشهور المعروف أيضا بينكم، أنه لو ثبتت الحالة السابقة بخبر الثقة بأمارة، حينئذ في هذه الحالة ثم بعد ذلك شك المكلف في طهارة الثوب الذي ثبتت طهارته بالبينة أو بخبر الثقة، فإنكم لا شك ولا ريب أنتم أيها المشهور تقولون يجري الاستصحاب هنا، مع أنكم قائلين بماذا؟ قائلون بأنه يشتل اليقين أخذ عن نحو موضوعية، وأن اليقين هو المعتبر في الاستصحاب، مع أن الأمارة أو خبر الثقة لا يولد يقينا، بل غاية ما نستفيد منه ما هو؟ الظن بالطهارة، والظن بالطهارة الظن غير العلم والظن غير اليقين. فحينئذ كيف حكمتم بجريان الاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة بأمارة أو ببينة، أي بظن وليس بيقين؟ ما هذا إلا نوع من التهافت والتناقض في كلامكم، من جهة تعتبرون اليقين نحو الموضوعية بالنسبة للحالة السابقة، ومن جهة أخرى تقولون بجريان الاستصحاب فيما لو ثبت الحالة السابقة بالظن المعتبر. فما هو الحل هنا في هذه الحالة؟ شهيد الصدر يقول رحمه الله أنه أجيب عن هذا الإشكال وعن هذا الاعتراض بعدة أجوبة ذكر منها في المقام ثلاثة. الجواب الأول هو ما تتبناه مدرسة المحقق النعيمي القائل بأن المجعول في باب الأمارات هو العلمية والطريقية، فحينئذ إذا جاءت البينة أو خبر الثقة وقال بطهارة الثوب صباحا، فحينئذ هذا الدليل يعني نفس الأمارة أو دليل الأمارة ماذا يفعل؟ يوجد لنا فردا من أفراد العلم. موضوع الاستصحاب ما هو؟ اليقين بالحالة السابقة. فحينئذ دليل الأمارة يوجد لنا فردا من أفراد الموضوع يعني من أفراد اليقين غاية الأمر هذا الفرد علما تعبديا وليس علما وجدانيا. هذا الفرد يقين تعبدي من قبل الشارع بعد أن قلنا بأن مفاد الأمارة هو الطريقية والعلمية، وبالتالي في هذه الحالة يصبح موضوع الاستصحاب ما هو؟ أعم من اليقين الوجداني واليقين التعبدي، وخبر الثقة أو البينة يقين تعبدا وعلم تعبدي. ومن هنا قالت هذه المدرسة بأن دليل الأمارة يكون حاكما على الاستصحاب. بأي معنى حاكم؟ أي موسع لدائرة موضوعه، إذ موضوعه هو اليقين بالحالة السابقة، واليقين حينئذ سوف يتوسع حتى يشمل اليقين التعبدي، حتى يشمل خبر الثقة الذي قلنا في هذه الحالة صار علما تعبديا. ومن هنا قالوا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. مقام القطع الموضوعي تعلمون ما هو القطع الموضوعي؟ أن يكون القطع جزءا أو موضوعا للحكم. فبالتالي في هذه الحال إذا كانت الأمارة تنزل منزلة العلم وتسير علما تعبديا، فحينئذ لا معنى لا مشكلة في قيام الأمارة مقام القطع، إذ هي بنفسها قطع تعبدي. فلو قلنا بأن الحرمة ثابتة للخمر المقطوع بخمريته، المقطوع بخمريته هنا قطع موضوعي، فثبتت خمريته بماذا؟ بخبر الثقة. فحينئذ هذه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، أي تثبت لها الحرمة حينئذ. لماذا؟ لحاكمية هذه الأمارة على موضوع الحكم وموسعة لدائرته، وفي بعض الأحيان قد تكون مضيقة، ولكن هنا في مقامنا موسعة لدائرته بحيث صار الخمر المقطوع بين قوسين بالأمارة أو بالوجدان أنه خمرا. فلذلك في مقامنا كذلك الأمر، بما أن اليقين بالحالة السابقة أخذ عن نحو الموضوعية في الاستصحاب، والأمارة هي علم تعبدي، فحينئذ تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي بالنسبة للاستصحاب. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول أنه تقدم عندنا نحن سابقا في بدايات الحلقة الثالثة عندما كنا نتكلم عن القطع وعن أقسام القطع، وتعرضنا إلى مبحث وهو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. قلنا في هذه الحال أن هناك قصورا في دليل حجية الأمارة لإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي، وبالتالي في هذه الحالة دليل الأمارة من هذه الحيثية ليس له الصلاحية للحاكمية على ما أخذ في موضوعه القطع والعلم. لماذا؟ باعتبار أن الحاكمية حينئذ فرع ماذا؟ فرع النظر، إذ هي نظر أحد الدليلين إلى الآخر. وفي مقامنا إذا كان ليس فقط في مقامنا بشكل عام، كل مورد كان اليقين والقطع أخذ نحو الموضوعية في ذلك الحكم، فحينئذ في هذه الحالة لا نظر من ناحية الدليل، دليل حجية الأمارة. دليل حجية الأمارة ماذا يقول؟ صدق العادل. أكثر من صدق العادل لا، لا يقول في هذه الحالة صدق العادل، وهو بالتالي علم، فيكون يقوم مقام القطع الممدوح. تقدم هذا الكلام سابقا، ومن هنا في هذه الحالة يقول الشهيد الصدر كل الكلام بناء على هذه المسألة، كل الكلام في قيام الأمارة مقام القطع موضوعي، والحال تبين أن دليل حجية الأمارة قاصر عن ذلك، وبالتالي في هذه الحالة لا حاكمية بين دليل الأمارة والاستصحاب من هذه الناحية، إذ لا نظر في دليل الأمارة إلى من؟ إلى دليل الاستصحاب أو إلى الاستصحاب. لذلك يقول أركان الاستصحاب: وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان. وأيضا من الحلقة الثانية، لذا باعتبار أن هناك تراتبية ما بين الحلقة الثانية والثالثة، وهي هذه الأركان: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذه الملحوظة في الروايات، وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها، وإلا إذا لم يكن لها أثر فحينئذ يكون التعبد بها لغوا. وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا اليقين بالحدوث. ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، إذ بدونه لا استصحاب في المقام. ومعنى ذلك ما معنى أن اليقين بالحدوث مقوم وركن للاستصحاب؟ اليقين بالحدوث، هذه ملاحظة، معنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع ليس ركنا مقوما للاستصحاب، وبالتالي في هذه الحالة لا يكفي لجريان الاستصحاب، لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، بل لا بد من اليقين بماذا؟ بالحالة السابقة. وإنما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقنة. لماذا؟ يأتي شخص يقول ما هو الوجه في ذلك؟ هو ملاحظة الأدلة. الظاهر ما أخذ في موضوع الدليل ظاهره أنه أخذ عن نحو موضوعية، أي له مدخلية في ثبوت الحكم، لا أنه مجرد طريق لثبوت الحكم، لا، هذا هو بحسب الظاهر إلا إذا دل دليل من الخارج. وذلك لأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، وظاهر أخذه كونه مأخوذا على نحو الموضوعية، هذا حسب الظاهر، لا الطريقية إلى صرف ثبوت الحالة، صرف ثبوت الحالة السابقة. نعم، في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة علل الحكم الاستصحابي وهو أنه لا تغسله والصفح بالطهارة بنفس الحالة السابقة، لا باليقين بها، في قوله: لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يفرض الإمام أنه كان على يقين من طهارته، لا باليقين بها، وهو ظاهر في ركنية المتيقن، أي في ثبوت نفس الحالة السابقة سواء كانت متيقنة أم لا، لا اليقين. وتصلح أن تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية لا على الموضوعية، ويكون حينئذ الركنية لمن؟ للحالة السابقة، لثبوت الحالة السابقة سواء كان باليقين أم بغيره، فيكون اليقين بالتالي طريقا ومرآة للحالة السابقة وليس ملحوظا نحو الموضوعية. إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية القائلة بالاستصحاب، وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث، وهي أنه إذا كان ركنان يعني أخذ عنه الموضوعية، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالأمارة إذا دلت الأمارة على حدوثه وشكتنا في بقائه؟ كما لو كنا في هذه الحالة ماذا علمنا بطهارة الثوب ببركة خبر الثقة صباحا، ثم مساء شككنا في بقاء طهارته، فإنه لا إشكال ولا ريب عند المشهور بجريان الاستصحاب، مع أنه لا يقين بالحدوث، بل هناك ظن بالحدوث، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب وشك في تطهيره، أو على نجاسة الماء المتغير في الجملة، أي عن نحو القضية المهملة. يعني لم تدل الأمارة في هذه الحالة على أن النجاسة تبقى بعد زوال التغير أم لا، بل قالت هنا أنه نجس، فنحن بعد زوال التغير بنفسه مثلا نشك في بقاء النجاسة وفي ارتفاعها، فيقين سابق فنستصحب اليقين السابق، وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، فإنه لا إشكال ولا ريب عندهم بأن الاستصحاب في مقامنا جار، مع أنه في هذه الحال قد ثبتت الحالة السابقة بالأمارة وليست عن نحو اليقين. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني من أن الأمارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها، لأن دليل الحجية مفاده جعل الطريقية والعلمية، لأن دليل الحجية مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا، أي بمعنى سيرورة الأمارة علما بتعبد من قبل الشارع. وعلى هذا الأساس قلنا يعني أصحاب هذه المدرسة بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي. كيف تقوم مقام القطع الموضوعي؟ من ناحية حكومة الأمارة على غيرها، لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القطع، إذ قال الخمر حرام على من؟ مطلقا لا، على مقطوع الخمرية، فمقطوع الخمرية حينئذ هذا موضوع هذا الحكم سوف يتسع حتى يشمل ما هو يقين تعبدي، لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القطع. ومعنى الحكومة هنا ما هو؟ أن دليل الحجية يحقق فردا تعبديا من موضوع دليل الآخر، موضوع دليل حرمة الخمر والخمر المقطوع، فيوسع هذه الدائرة ويوجد فردا مضافا إلى اليقين الوجداني إلى يقين تعبدي. ومن مصاديق ذلك، أي مصاديق حكومة دليل الأمارة على دليل المتكفل لجعل الحكم على القطع كما في الاستصحاب، قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب، وحكومة دليل حجيتها على دليله. فمن هنا ارتفعت المشكلة، إذ ساعتئذ لا يمكن أن يقال كيف حكمتم بالاستصحاب مع أن الأمارة ظن؟ قالوا لا، الأمارة هنا علم. وقد تقدم في مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذه الحلقة في الجزء الأول طبعا، المنع عن وفاء دليل حجية الأمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي، وعدم صلاحيته للحاكمية، لأن الحكومة فرع نظر ولا نظر، لأنها أي الحاكمية فرع النظر إلى الدليل المحكوم، ودليل الأمارة لا ينظر إلى الدليل، هذا الدليل المتكفل لجعل الحكم على القاطع، وهو غير ثابت فلاحظ، أي فراجع ما تقدم. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. عندكم امتحانات شفهية، حددوا الوقت حتى نعمل امتحانات.